قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم هذا هو موعدكم الأسبوعي مع أضواء البيان هذا البرنامج الماتع الذي يقدمه لنا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد البديع أبو هاشم ولكم استفدنا منه طويلا واليوم حلقة خاصة من أضواء البيان فحينما علمنا أنه موجود في مصر الآن كان علينا أن يكون معنا وعلى الفور على هذه الشاشة المباركة على شاشة قناة الحكمة الفضائية ولما حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم أنه سيكون معنا في هذا اللقاء رحب على الفور فهما معا من أهل القرآن ومن خاصته نسعد أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة فضيلة الدكتور الشيخ أحمد ابن علي العجمي أهلا ومرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبفضيلة الشيخ الدكتور عبد البديع وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة الطيبة وهذا ليس بغريب على مصر عموما وشعبها الطيب وعلى قناة الحكمة هذه القناة الأصيلة التي اختطت خط السلف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته في البداية يعني دائما عندي عبارة أنا أحب أن أقولها شيخي الحبيب أقولها لك وللشيخ الدكتور عبد البديع ولإخواني السادة المشاهدين إني أحبكم في الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتحابين بجلاله وأن يتحقق فينا وعد المولى عز وجل المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك اليوم الذي نتقابل فيه ونقول عبارتنا كنا في الدنيا تحاببنا في الله فمن هناك بدأنا وفي رحاب الله نلتقي
اللهم آمين والله نسأل أن يتقبل منكم وأنتم وأنا ضيوف على فضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
عليكم السلام عليكم مرحبا بك يا سلام مرحبا بفضيلة الشيخ أحمد
الله يحييك
العظيم الذي شرفنا اليوم
الله يشرف
وحقا سعدت جدا بخبر وصوله إلى مصر ووجوده معنا
جزاك الله خير يا
شيخ. وجدت إلا أن يعني أفتح ذراعي.
الله يبارك فيك.
لأحتضن هذا القدوم السعيد.
جزاكم الله خير.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
الله يحفظك يا
شيخ. حفظ الله أهل القرآن جميعا.
الله يبارك فيك.
ونفع الله بكم.
جزاكم الله.
اللهم آمين. يعني هذا السؤال الذي سألته لكم قبل أن نبدأ هذا اللقاء حينما تحدثت إليكم وطلبت أن تكون ضيفا علينا في هذه الليلة في قناة الحكمة الفضائية رحبتم على الفور. هل تابعتم هذه القناة؟
بالفعل أنا ولله الحمد والمنة تابعت القناة ويعني استمتعت بالدروس العلمية التي يقدمونها يعني المشايخ الكرام جزاهم الله خير، بدءا من شيخنا الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ العدوي وكذلك فضيلة الشيخ عبد البديع. يعني الحمد لله الذي جعل منا من يهتم بديننا وبالعلم الذي تعلمه السلف الصالح. الآن شيخ الحبيب جاءت موجة الإعلام فكثر فيه الغث والسمين، وبعض القنوات حتى التي يعني تتبنى يعني نشر رسالة الدين مساكين يعني جمعوا كحاطب ليل فأوردوا منها هنا وأوردوا منها هنا، ونحن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على منهاج سلفنا الصالح، نريد المحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد يعني تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يصلح آخر أمر هذا الدين إلا بما صلح به أوله. فنريد المنهل العذب الصافي الذي يتلقاه المتلقي وليس في صدره شكك أو ريبة أو غبش أو يعني يظن أن في هذه القناة مثلا شبهة أو تورد أمر يعني مختلف عليها أو أمر لا أصل له وهكذا. فليس كل مجتهد في الحق مصيب، ولكن يثلج الصدر يا شيخ الحبيب، وأقولها والله يشهد على ما أقول، لما تخرج هذه النبتة الطيبة المباركة ويرعاها هؤلاء الإخوة المشايخ الذين ينهجون منهج السلف الواضح البين الذي ليس فيه غموض وليس فيه شطط وليس فيه الوسطية التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم عليها القرآن. في الحقيقة أنا استمتعت بقناة الحكمة، وكل ما حصلت فرصة أتابع الدروس العلمية وأتابع هذه القناة الطيبة المباركة، وأنا أستغل هذه الفرصة لأشكر القائمين على هذه القناة، وأسأل الله لي ولهم الثبات والتثبيت، وأن يجري على ألسنتنا الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر.
اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. ولعلنا سنأتي فيما بعد لأسأل سؤال، يعني هل يعيب أهل هذا العصر التقيد بكلام السلف كابن عباس وابن مسعود، وكأنكم تشيرون إلى هذا الأمر وتسبقون حديثنا، ولكن لابد أن أنوه إلى مشاهدي الكرام في بداية هذه الحلقة أننا اخترنا عنوانا ننطلق منه، فنحن في هذه الحلقة المباركة في رحلة مع القرآن مع أهل القرآن، فأهلا ومرحبا بكما. والسؤال فضيلة الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، كيف نتلقى القرآن؟ كيف نستمع إلى القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. في البداية أود أن أقول لإخواننا المشاهدين، أرجو أن تقبلوا هذه الهدية وتدعوا لي بها وللقناة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد العجمي.
الله يحفظك.
يعني أنا أشعر بفرحة المشاهدين لوجوده معنا وتشريفه في هذه الحلقة، وكم أسمع القرآن وكم أمتع الناس ويمتعهم، أبقى الله النفع به وبعلمائنا جميعا في صوته الجميل. حينما نستمع القرآن الكريم ينبغي أن نستشعر أن الله هو الذي يتكلم، وأن الله تعالى يكلمنا لا للتسلية ولا للطرب. نعم نستمتع بسماع القرآن وصوت القارئ الجميل، ولكن ربنا يتكلم لينظم لنا حياتنا لا ليقيدنا بحلال وحرام، إنما لينير ويضيء لي السبيل حتى أسلك في الطريق الآمن والسبيل القويمة التي يعلمها هو باعتباره خالق السماوات والأرض وخالق الإنسان وخالق كل شيء، فهو يعلم جميع خلقه كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هو يعلم ما يضرني وما ينفعني، وأين الضر وأين النفع في الكون، فهو يرسم لي طريق السلامة والسعادة في الدنيا لأصل بذلك إلى سعادة الآخرة، سعادة لا توصف رغم وجود وصفها في القرآن والسنة، إلا أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس من الجنة في الدنيا إلا مجرد الأسماء، أسماء فقط، لكن وصف حقيقي. يقول النبي عليه السلام: وما لا عين رأت، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الله أكبر.
حتى خطور الخيال، أن أتخيل كيف تكون الجنة، لا يصل خيال البشر إلى هذا المستوى. أضرب مثالا على استماع القرآن ووجوب كيف نستمع القرآن. استمع القرآن، الله يكلمني أنا، وكل واحد يأخذ الكلام على نفسه، لأن المشاهد في الناس في هذه الأيام، اللهم ارحمنا جميعا بالاستماع الصحيح للقرآن، هذه الآية نزلت في مدح النبي عليه السلام وبيان فضله، هذه الآية نزلت في أبي بكر، هذه الآية نزلت في عمر، هذه الآية نزلت في النصارى، في اليهود، في كفار مكة، في الأنصار، في المدينة، في كذا، في المهاجرين، وأنا لا شيء، أنا متفرج فقط على القرآن، أنا مشاهد فقط في من نزلت الآيات وعلى من نزلت ومتى نزلت فقط، وكأني لم أخاطب بالقرآن، وكأني ليس لي حظ في هذا القرآن. كيف؟ والقرآن كلام الله للعالمين، كلام الله للجن والإنس. ما أجمل استماع الصحابة رضي الله عنه، والأمثلة كثيرة، ولكن حتى لا نطغى على الوقت أكتفي بهذا المثال. ورد حينما نزلت الآية في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت ابن قيس رضي الله عنه كان من الصحابة ومن جلساء النبي عليه الصلاة والسلام، انقطع عن المجلس، فوجئ النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فسأل عنه، قال رجل: أنا أتيك بخبره يا رسول الله. فذهب يسأل عنه، فاستأذن عليه في البيت فلم يجد، أجابته زوجته قالت: هو عندك في بيت الفرس. بيت الفرس، عفوا السادة الحضور وإخواننا المشاهدين، يعني ما نسميه في بلدنا حظيرة المواشي، عشان بيت الفرس دي كلمة كريمة، لكن حظيرة المواشي هو هناك. ظن الصحابي أن ثابتا يصلح شأنا للفرس، يطعمه ويسقيه، فاستأذن عليه ونادى عليه، قال: أخرج أريدك. قال: لا أخرج. قال: إذن أدخل عليك. فحاول أن يدخل، ولد الباب مغلقا لا يفتح. قال: ماذا بك؟ قال: ما تدري ما حدث، إني هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: تعلم أني أرفعكم صوتا على صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد نزلت هذه الآية. كان صوته بطبيعته عالية، الفليوم لوحده كده إيه؟ طبيعي،
مستوى الصوت،
مستوى الصوت لوحده عالي، مش ليس مصطنعا ولا مفتعلا ولا يجرؤ، ولكن طبيعته هكذا. فلما نزلت الآية ظن أن الآية تقصده، فحبس نفسه في بيت الفرس حتى يقضي الله فيه بأمر.
الله سبحان الله،
لماذا أخرج وأين أخرج وكيف أقابل الناس فضلا عن رسول الله عليه السلام. سيدنا عمر من قبله كان إذا تكلم مع النبي بعد نزول هذه الآية لا يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يسمعه، لا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته. يقول عمر: كذا كذا يا رسول الله، صوت واطي. فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع صوتك يا عمر حتى أسمع، خوفا من أن يكون من أرفع الناس صوتا أو يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم.
علموا ما في الآية.
نعم.
وعملوا بها. فضلت الأستاذ الدكتور يعني.
نعم.
فضل الدكتور. الفضل.
الصديق رضي الله عنه بعد ما نزلت هذه الآية كان لا يتكلم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام.
نعم.
كل أخذ الآية على نفسه وطبقها على نفسه. هذا هو المطلوب.
نعم فضيلة الأستاذ الدكتور أطلت عليه وهو يريد أن يرحب بكما في هذا اللقاء. أخي الكريم أبو محمد وسام عبد الوارث رئيس قناة الحكمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا
يا أستاذ أسامة.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم يا دكتور عبد البديع.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. بارك الله فيك على هذه الحياة الطيبة.
بارك الله فيك.
وهذا ما عهدناه منكم من حسن خلق.
أكرمكم الله.
وأسمح لي أن أتوجه يعني بخالص الشكر والتقدير والترحاب بفضيلة الشيخ أحمد العجمي. السلام عليكم الشيخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إنا نحبك في الله منذ سنين.
الله يحفظك ويبارك فيك.
ويعني لعل الله عز وجل قدر الأقدار أن نلتقي.
الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتني من أجلي يا شيخ.
الله يحفظك يا شيخنا.
الله يبارك فيكم. جزاكم خير.
ولكم يعني سالت دموع الخاشعين خلف صوتك وحسن تلاوتك.
استغفر الله يا شيخ.
بارك الله فيك.
الله يجعلها خالصة لك الحبيب.
واسمح لي بطلبين.
تفضل.
يعني الطلب الأول يعني أتمنى من فضيلتك أن تذكر أولياء الأمور الآباء والأمهات.
نعم.
بفضل تحفيظ القرآن للأبناء من الصغر.
أحسنت.
وكيف أن هذا الطفل أو هذا الولد يلبس أباه وأمه يعني حلة الكرامة يوم القيامة.
نعم.
بإذن الله عز وجل.
نعم.
وأما الأمر الآخر فهو رجاء.
تفضل شيخ.
ودعوة.
تفضل.
أن تخص قناة الحكمة بما تشاء من مواد إعلامية.
الله يحفظك ويبارك فيك.
بارك الله فيك.
أبشر يا أخي الحبيب ولا يهمك إن شاء الله. فالكم طيب. الحكمة تستاهلون وأنتم كذلك تستاهلون. الله يحفظكم.
الله يحفظك شيخنا. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
ولن أطيل عليكم وأترككم لحديثكم الماتع.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان سؤالي لفضيلة الدكتور الشيخ عبد البديع أبو هاشم، كنا نسأل كيف نتلقى القرآن. وربنا سبحانه وتعالى في استفهام إنكاري يقول أفلا يتدبرون القرآن. إذن كيف نتدبر القرآن تنفيذا لهذا الأمر الرباني؟
الله يبارك فيك يا شيخ، جزاك الله خير وجزا الله يعني شيخنا ودكتورنا الشيخ عبد البديع. نبدأ بحمد الله المستحق للحمد والثناء. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا يليق بجلال الله وعظمته. الحمد لله الذي أكمل علينا دينه وأتم علينا نعمته وأنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا خير رسله وجعلنا من المسلمين والمؤمنين واصطفانا بهذا الدين العظيم. ومن اصطفاء الله عز وجل لنا أن جعلنا مسلمين، وهذه نعمة أخي الحبيب. فغيرنا يموت على غير الإسلام، وغيرنا يعبد إلها غير الله عز وجل. منهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الصليب، ومنهم من يعبد الفرج أجلكم الله، إلى غير ذلك من الآلهة. ونحن نؤمن بالله عز وجل ونتعبده. القرآن كلام الله كما تفضل شيخنا المبارك. وعقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله القرآن تكلم الله به حقيقة، فمنه بدأ وإليه يعود، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ وكامل بحفظ الله له. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نؤمن ما بين دفتيه من الحرف الأول إلى الأخير. ومن اعتقد أن به حرفا ناقص أو زائد أو غير ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نتدبره أخي الحبيب كما تدبره وتعايش معه السلف الصالح والجيل الأول، ذلك الجيل القرآني الفريد. ضرب لنا الشيخ مثال عظيم وجميل في كيفية تلقي القرآن. ذلك الصحابي لما حبس نفسه وظن أنه هو المقصود. إذن أول أمر ينبغي أن نتلقى فيه القرآن هو أن تعلم أن هذه الآيات تخاطبك أنت، كما يقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. ثم أخي الحبيب، ومن أهم ركائز العبادة والقرآن تدبره وتلقيه وتعلمه من أعظم العبادات، لأنك تناجي الله عز وجل بكلام الله عز وجل. وليس أعظم من تلك العبادة التي حينما تكون أنت في جوف الليل المظلم لا يراك إلا فاطر السماوات والأرض ولا يسمعك إلا من يسمع دبيب النملة السوداء ويراها على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، تقف والناس نيام وفي محرابك والناس في غيهم يلعبون، تناجي رب العالمين بكلامه سبحانه وتعالى فتخرج منك الدمعات، فينطبق عليك قول الحق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الإخلاص يا أخي الحبيب، الإخلاص الإخلاص الإخلاص. وصيتي لنفسي المقصرة في حق الله عز وجل ولإخواني عموما، إذا أردنا أن ننجح في عبادتنا لا بد من أن نخلص لله عز وجل في كل ما نقول ونعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك به معي غيري تركته وشركه. فالركيزة الأولى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم أنت تلقى القرآن وكأنه يخاطبك وأنت تناجي الله سبحانه وتعالى، وإليه يصعد الكلم إليه يصعد الكلم الطيب والعلم الصالح ويرفعه.
نعم.
فتناجي الله سبحانه وتعالى بإخلاص وبتلقي وإقبال. شوف كيف إحنا يا أخي الحبيب نقبل على الدنيا بكل حواسنا وبكل ما نملك من قوة وطاقة، لكن لما يأتي الدين أو لما يأتي قراءة القرآن يهذره الإنسان هذرا ويبده بذا ويمشي عليه مشي ويهرول وكأنه يعني يريد أن يخلص من هذه المهمة وكفى. لا، الصحابة الكرام كانوا يعني يمسكون 10 آيات ولا يتجاوزوهن إلا بقراءة وتدبر ومعرفة أحكام ثم تطبيق، وتطبيق عملي يا أخي الحبيب فعلي. يعني لا يقرأ الإنسان القرآن ثم يكون حجة عليه يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى: قرأت ولا تقربوا الزنا، ثم يعني تطرقت لي كما يقول مقدمات الزنا يعني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وتقرأ القرآن وتتعامل بالربا. التطبيق، الإخلاص، ثم المتابعة، ثم التلقي، ثم التطبيق، يجعل أثر القرآن على النفوس وعلى المجتمع أو على المجتمعات واقع حي وملموس. أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تقول: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب كن كالغربان يمشين في طرقات المدينة.
نعم.
انظر إلى التطبيق السريع والعملي. ولما نزلت آية الخمر، يعني إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأريقت يعني قوارير الخمر في المدينة حتى سالت وكأنها أودية.
نعم.
انظر إلى التطبيق السريع والعملي والفعلي. ليس له حظ ولا نصيب من النفس أو الدنيا أو يشاور نفسه يا شيخنا.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم.
إذا جاء أمر الله عز وجل طبقه من حين أن يسمع.
نعم، هذا نهي عن الخمر والميسر والأنصاب نعم على الفور هناك انتهاء.
نعم. نعم. نعم شيخنا الحبيب.
نعم، وأشرتم إلى الحجاب وأنتم تتحدثون الآن. لما أمرنا نساء الأنصار بالحجاب،
نعم،
على الفور.
نعم.
كان التطبيق العملي لهذا الأمر.
نعم.
وأنتم أيضا تحدثتم عن الحجاب.
نعم.
وكان هناك نشيد للحجاب.
الله يحفظك.
هلا ذكرتنا.
والله شيخي جزاك الله خير، يعني أنت فاجأتني كذا يعني وتستاهلون. نحن يا أخي الحبيب يعلم الله، والله شاهد ومطلع على النوايا وعلى القلوب. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو كانت المسألة يا شيخنا أسامة والشيخ عبد البديع لنا ولأهالينا كان قلنا والله خلاص أنا زوجتي مستورة والشيخ زوجته وكذلك. لا، ديننا يا أخي الحبيب أمرنا أن نتحاب فيه. ولما أنا أتوجه لأختي المسلمة وأقول، أنا أقول لها لأني أحب مصلحتها وأحب أن تكون من أهل الجنة وأحب أن تأتمر بأمر الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أن يعني تكون يعني سباقة إلى أوامر الله سبحانه وتعالى، وما فتئ أعداؤنا يعني يدسون السم في العسل ويدندنون على حقوق المرأة وعلى أنها مسكينة وعلى أنها مظلومة وعلى أن حقوقها وأن الإسلام يعني حرمها وهكذا وإلى غيره من هذه يعني الدندنة التي نعرفها منهم. ولكن نحن نقول إن أننا ارتضينا الإسلام دينا والقرآن دستورا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائد ومربي ومعلم وحبيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم وإخواني المشاهدين في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا توضيح شيخنا. لبعض الناس يقول والله طيب أنتوا يعني ليش تتكلم عن الحجاب، هي حرة، حبة تتحجب ولا حبة يعني تكشف، صح ولا لا يا شيخنا؟ بعض الناس يظن أنها
حرية شخصية.
بارك الله فيك. والإسلام أمرنا أن نتكاتف وأن نتكامل وأن ندعو بعضنا بعضا حتى لا نأتي يوم القيامة وتحاجني إحداهن وتقول والله يا ربي أنا استمعت إلى التلفاز وكان أستاذنا أسامة والشيخ عبد البديع وأخونا أحمد العجمي ولم يقولا يا أمة الله تحجبي، يا أمة الله اتقي الله في حقوق الله وحدود الله عز وجل. فكنت يعني قد قلت يعني في قصيدة إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب. هم الآن يتكلمون ويعينهم الشيطان ويقولون لها إذا تحجبتي وين الموضة وين المكياج وين الزينة وين الحلاة، والغواني يغرهن الثناء. والمرأة بطبيعة حالها تحب أن يثنى على جمالها. فنحن نقول إما أن تختاري يعني عرض الله سبحانه وتعالى أن الحجاب والعفة والطهارة والفضيلة هي سبيلك إلى كسب رضا الله عز وجل وإلى الفوز بجنته، وإما اتباع الشيطان وهوى النفس واتباع الرذيلة والتبرج وأن تكوني قائدة لغيرك إلى النار، نسأل الله السلام والعافية. يوم أن نقف بين يدي الله عز وجل سيأتي أناس ويقول والله رأيت فلان يفعل كذا، وكل يلقي بالمسؤولية على الآخر. ولذلك نحن نقول يا أمة الله اتق الله، خلقت أمة وعبدة، فكوني كما أراد الله سبحانه وتعالى. أنت طلبت مني وأنا ما راح أردك، قبل أسبوع أنا كتبت أبيات يعني تتكلم كذلك عن الحجاب وعن العفاف والفضيلة، لأن عندنا يعني حملة العفاف في قناة بداية بدأناها تقريبا من 10 أيام، فأنا كتبت هذه الأبيات لأختنا المسلمة عموما. والله يا أخي الحبيب أخواتنا فيهن خير كثير جدا، ولكن التقصير منا يا أخي الحبيب. كلمة الحق لما تقال بأسلوب طيب هين لين، وندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولين وابتسامة ودعوة إلى الحق وكسب للقلوب قبل أن نكسب الأصوات أو كما يقولون الآذان فقط. وأنا جاي في الطريق يعني توقعت أنكم تطلبون أو شيء، فيعني حورت في بعض الكلمات وجعلتها لقناة الحكمة. فأقول وأنا أوجه هذه الرسالة لأخواتي في الله، يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان، هذه قناة الحكمة هي راحتي وسعادتي، هذه قناة الحكمة هي راحتي وسعادتي، وشعارنا في الحكمة نرجو الصلاح لأمتي. يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إن الحجاب مع التقى
هو جنة وجناني، وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، قولي لهم يا درتي أبغي رضا الرحمن. وأرى عفافك أختنا رمز الطهارة بيننا، وأرى عفافك أختنا رمز الطهارة بيننا، إن الحجاب بشرعنا عتق من النيران. قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا، قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا، والله لن أرضى الخنا إلا على جثماني، والله لن أرضى الخنا إلا على جثماني. قولي لهم إني أنا أبغي العفاف وديننا، قولي لهم إني أنا أبغي العفاف وديننا، بنت أنا وأبي هنا ويقودني قرآني. يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان، إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان.
بارك الله فيكم،
بارك الله فيكم،
ونفع الله بكم،
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
ولعلنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المجلس، في مجلس علم تحفه الملائكة بإذن الله تعالى، في هذا المجلس لابد لنا أن نتدارس وأن نتعلم. وإذا كنا نتحدث عن القرآن فنحن نستمع إلى تفسيرات للقرآن، وهناك مدارس لتفسير القرآن، وهناك طرق عدة، ولعلكم قد حصلتم، ونبارك لكم على درجة الدكتوراه في شرح طرق التفسير للقرآن الكريم. ولكن يبقى سؤال فضيلة الأستاذ الدكتور عبد البديع، هل لأي واحد أن يفسر القرآن، أم أن هناك ضوابط لابد أن توضع حين التفسير، أو ضوابط توضع للمفسر ذاته؟
التفسير كما أجمع العلماء فن، وكل علم فن بذاته، ولكل فن من هذه الفنون وعلم من تلك العلوم العظيمة له أصوله ومآخذه ومصادره، وبالتالي له رجاله، فليس لأي أحد أن يتدخل في فن لا يعرفه. حتى في حياتنا العادية، من أراد أن يصنع شيئا في مصنوعات خشبية لا يأتي بسباك، من أراد أن يصنع شيئا في سباكة لا يأتي بنجار، وهكذا كل واحد متخصص في فن معين، جزئية من جزئيات الحياة. هذه فنون أعلى وأرقى وأسمى، تخصص فيها علماؤنا وأئمتنا. ومنذ قديم قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مناقشات لبعض العلماء من أمثاله، مناقشة لآرائهم، قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب.
نعم،
من تكلم في غير فنه، في غير تخصصه، أتى بالعجائب. ولا يقبل صاحب أي تخصص علميا كان أو غير ذلك، لا يقبل تدخل غيره.
نعم.
إذن لماذا الإغارة على أعظم علم؟ لأن القرطبي قال التفسير أشرف علم، مش علشان احنا متخصصين فيه.
نعم.
فضلت دكتور أحمد عجمي ولا ومشايخنا وعلمانا، لا والله ليس عصبية، هذا كلام الأئمة من قبلنا، ولهم في ذلك وجهة نظر، ولهم في ذلك مبرر، وهو أن المفسر يعمل في كلام الله وليس مثل كلام الله في الشرف
نعم
والعزة
نعم
والرفعة. فالمادة التي يعمل فيها بصناعته هي أشرف مادة وأعظم شيء. ما حبنا للنبي عليه السلام وصلى الله عليه وسلم وتقديرنا العظيم لسنته ولنا الشرف في ذلك، مع علمنا أن السنة حكمة ووحي من الله، إلا أن كلام الله تعالى أعلى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء في مقامه. إذن التفسير هذا حصن حصين، حصن منيع لا يتجرع عليه أي أحد. قديما كان التفسير بالمأثور، يعني المفسر فسر الآية بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم ثم بأقوال التابعين رحمة الله عليهم. ليس من السهل أن آتي بآية تفسر آية، فربما تشابهت الألفاظ ولكن اختلف المعنى. ولا من اليسير أن آتي بحديث نبوي ليفسر به آية، فربما كان مراد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا غير الذي أقصده أو غير الذي أفهمه، فأضع آية حديثا في غير بابه في تفسير آية.
نعم فضلت الدكتور، هذا الاتصال من ليبيا مرحبا. لذلك لا أريد أن أطيل عليه مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
فضلي
ممكن نقل سؤال سمعت؟
فضلي.
نسأل المشايخ، احنا عندنا مثلا في ليبيا والحمد لله من علينا الله بكثرة حفظة كتاب الله، وهذا واضح يعني من المسابقات أغلب المسابقات الدولية وغيرها، لكن بس عندنا المشايخ في الامتحانات على الطالبات أو حافظات كتاب الله يكون امتحان على يد رجال في لجان التحكيم، ويمنع أي واحدة يعني من دخول أو من تعليم الطلبة لو ما كانتش لو ما دخلتش الامتحان. بمعنى نقصد الفتنة أو غيرها، في بعض الليبيات كثيرات من الليبيات من الحافظات رفضنا هذا دخول هذا الامتحان، إن فيه رجال أو مشايخ من خيرة مشايخ العالم ولله الحمد، ولكن خشى الفتنة فرفضنا. هذا يعني جاي عكس رغبة البلد اللي بتكون يعني بإذن الله بلد مليون حافظ، ويا الحمد يتوجه كلمة لهالمسؤولين في ليبيا خاصة أمانة الأوقاف بأن تشكل لجنات تحكيم نسائية، ويا الحمد إحنا بلادنا بلاد حافظة حافظات وحفظة، يا ريت بالله عليكم توجهوا لهم
بارك الله فيكم
وتفتونا في هالموضوع هذا.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم إذن سنجيب في دقيقتين على هذا السؤال ثم ننتقل إلى فاصل وبعده نعود. فضل دكتور.
هو يعني إذا ولدت المرأة لتتعامل مع المرأة في جميع شؤونها وهذا متيسر
نعم
ويمكن إعداد له فهذا خير، ولكن في غالب بلاد المسلمين هذا غير متوفر، فلا تمتنع الأخت من أن تجتاز امتحانا على يد شيخ. يعني الفتنة إن شاء الله تكون أمنع أمام الشيخ، هي جالسة أمام شيخ القرآن وهي حافظة القرآن وتقرأ قرآن، فكيف بها حين تكلم غير الشيخ من بائع أو إنسان يتكلم في التليفون يسأل عن أبيها أو عن أخيها أو أي أحد في دروب الحياة وجوانبها؟ إن كان ولا بد وليس هناك إلا شيخ رجل معتمد خلاص هذا واقع ونتقي الله والشيخ يتقي الله والله المستعان. لكن إذا استطعنا أن نوفر لجنة نسائية سواء موجودة أو نعدها فهذا بلا شك أفضل وأمنع من الفتنة.
بارك الله فيكم.
فنناشد المسؤولين في ليبيا وفي غيرها بارك الله فيهم جميعا أن يوفقهم الله للخير وأن يسدوا منافذ الفتن حيث كانت، فهذا عمل جيد ودرء المفاسد مقدم على جمع المصالح كما قال الفقهاء ذلك.
بارك الله فيكم. يعني ونحن سعداء أيما سعادة حينما استمعنا إلى أن هناك حافظات وأن هناك حفظة لكتاب الله وأنهم يريدون أن يكون هناك مليون حافظ وحافظة.
وعفوا أنني نسيت والله أن أشكر هؤلاء الأخوات، رغم أني قلت يجوز على الرجال عند الضرورة أو عند الحاجة، لكن أشكر فيهن عفتهن وأشكر فيهن التزامهن، بارك الله فيهن، ونسأل الله أن يرزق النساء جميعا مثل هذه العفة.
اللهم أمين. إذن مشاهدي الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعاود معكم اللقاء، فإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
المشاهدون الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد، وأجدد التحية لضيفي الكريمين، بل أنا ضيف عليهما، على فضيلة الدكتور الشيخ أحمد بن علي العجمي، أهلا بكم ومرحبا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كما أجدد التحية لشيخي الجليل فضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا،
بارك الله فيكم. وقبل أن نسترسل في الحديث،
نعم،
يعني هناك أكثر من اتصال ورغبات السادة المشاهدين في أن يستمعوا إليك.
الله يحفظك ويبارك فيك شيخنا، جزاك الله خير. أنا لي مداخلة بسيطة يعني على كلام شيخنا ودكتورنا الحبيب الشيخ عبد البديع، وهي مسألة يعني ورع السلف الصالح وتقواهم، وكانوا وقافين عند حدود الله عز وجل. أبو بكر الصديق، ذلك الصحابي الجليل الذي يعدل إيمانه إيمان الأمة، الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكان نعم الصديق الوفي الأمين، وهذه الممدحة وهذه المثناة على يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل، هذه يعني أتمنى ممن ينتقصون قدر هذا الصحابي الجليل أن يعودوا إلى الله عز وجل، وأن لا يسبوا هذا الجبل الأشم الذي لولاه بعد الله سبحانه وتعالى وبقية الصحابة الكرام لما وصل إلينا هذا الدين. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ موقف عظيم وجليل يساند يعني كلام الشيخ الدكتور قبل قليل، أنه لا بد أن أصحاب الفن يتكلمون في فنهم، يعني أهل التفسير هم الذين يتولون التفسير. مع الأسف الآن في زمننا هذا صار فيه خلط في هذه المسائل، ممكن الإنسان يكون حاطب ليل، عنده شوي تفسير وعنده شوي فقه وعنده شوي كذا، فيقحم نفسه في مسائل عظيمة ويتكلم كما يقولون ويأتي بالطوام والهوام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن معنى أبا في قوله تعالى وفاكهة وأبا، فتهيب ويعني ارتعد، ثم قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي. يعني هو ما كان متأكد يعني من تفسير الكلمة هذه، انظر كيف كانوا وقافين عند حدود الله عز وجل. الآن لو في مجتمعنا ممكن الواحد يقول والله لا، ما عفوا، بيقولون والله الشيخ الدكتور، وتغيب عنا هذه المعلومة، فيدخل عليه الشيطان بسهولة، فقد يأتي بكلام خطأ أو شبهة أو شيء أو كذا. والكلام في مقام الله عز وجل لابد أن يكون دقيق. شيخنا وليهم شيخي، شوف نحن لما نتكلم مع أهل الدنيا من الملوك أو المسؤولين أو كذا، ندخل ونختار الألفاظ والعبارات ونتهيبهم، والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فلما يأتي الكلام مع الله عز وجل يعني كما يقولون مشي حالك، ولا ما تبقاش حنبلي على قولة بعضهم، أو يقول لك والله الدين يسر، لا يا أخي، الدين يسر لكن بالوقوف عند حدوده ومراعاته كما رعاه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا تعقيب يعني، وليسمح لي يعني شيخي وأستاذي ودكتوري، الله يحفظكم وبارك فيكم.
شكرا.
قبل شوي يعني أعطينا أخواتنا المسلمات وأمرناهم بالحجاب وأعطيناهم حقهم، هذه المرة نتوجه إلى أخواننا الرجال حتى ما يزعلون علينا يا شيخ،
بارك الله فيك
ولا لا،
بارك الله،
بارك الله فيك. فانطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، يعني منزلة عظيمة للغرباء الذين يتمسكون بغربة هذا الدين، يعني في يعني آخر الزمان يصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر. وليس الغريب هو الذي فارق الأهل وودع الديار، إنما الغريب غريب في عالمه عن البشر، غريب في محرابه يصلي والناس في غيهم يعبثون، غريب يصوم النهار وغيره على الحرام يفطرون، غريب ليس عند الغرباء، إنما غريب عن الذين اتخذوا شهواتهم إلها ويعني جعلوا من معاصيهم قبلة يستقبلونها صبح مساء، لكن ذلك الغريب وطن ناصيته لله عز وجل حينما قال آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان حقا غريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الغربة التي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول غرباء 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 ولغير الله لا نحن الجباء، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة، إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء، غرباء 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 ولغير الله لا نحن الجباء، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة، إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء، لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود، لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود، فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد، غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد، غرباء 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 ولغير الله لا نحن الجباء، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة، إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء، كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء، بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء، كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء، بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء، غرباء 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 ولغير الله لا نحن الجباء، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة، إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء. جزاكم الله خير،
بارك الله فيك،
مبارك الله فيكم،
أكرمك الله،
الله يحفظك.
ولعل أخانا الكريم أسامة عبد الوارث في بداية هذه الحلقة ونحن مقدمون على إجازة الصيف والأولاد سيكونون في فراغ، فنحن في حاجة لأن نوطن هؤلاء الأبناء على أن يتعلموا كتاب الله، ولا بد أن يتعودوا أن يتعهدوا كتاب الله بالدراسة وبالحفظ. ولا شك أن هذه نقطة هامة، ليس فقط أن ننصح الآباء والأمهات بأي يدفعوا أبنائهم دفعا إلى هذا المجال، ولكن أن يتعهدوهم على مدار العام. فكيف السبيل إلى ذلك؟ فضلت الدكتور.
تربية الأولاد أمانة، وأعظم تربية كما تربت أمتنا منذ سلفها الأول هي تربية القرآن الكريم. بداية يحفظه الطفل وإن كان لا يعقل المعاني ولا يفهمها، فيتقوم لسانه ويتعود اللسان على المنطق الصحيح والمنطق العفيف والمنطق الجميل، لسان فطم على كلام الله عز وجل، فلا ينطق غير ذلك من كلام لا يليق بالإنسان العاقل أن يتكلم به. وقلب سكنه هذا القرآن أو تعمر وتنور بنور وضياء هذا القرآن، فهو قلب مضيء دائما. والحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فما بالنا بقلب فيه آية، فيه سورة، فيه مصباح، فيه إضاءة، فما بالك بقلب طفل غض طري فيه القرآن ما شاء الله، شمس مضيئة، قمر وبدر يتلألأ، هذا في بيوتنا، فما بالك يوم القيامة يتوج أبويه، يتوج الله تعالى الأبوين بسبب ذلك الولد.
نعم.
بتاجين من تيجان الكرامة في الجنة. فلذلك ننصح الأولياء الأمور مع قدوم الإجازة الصيفية أن يشعروا أولادهم بقيمة العمر، قيمة الزمن، قيمة العصر، ذلك لينشأ الولد محافظا على عمره وعلى حياته وينتفع بها في أثمن الأشياء وأعظمها. والله لقد رأينا في مسجد من مساجد المسلمين سمى بعمر الخطاب في عين شمس في القاهرة، رأينا عجبا،
ما شاء الله،
وضعنا قمة للتحفيظ أو للحفظ في مدة 3 أشهر 5 أجزاء، يعني من حفظها فهذا يكون قد فاز بأعلى الدرجات،
ما شاء الله.
من العجب، وهذا مع التحري الدقيق والمتابعة من إدارة التحفيظ في المسجد، نجد أولادا مع التنافس الشريف والتشجيع وإعداد الهدايا والجوائز الكبيرة، بعض البنين والبعض البنات في سن إعدادي وأولى ثانوي حفظوا 10 أجزاء.
فليتنافس المتنافسون.
الله، نعم. شيء لا يصدق، 12 جزءا وهكذا تنافسوا فسبقوا بفضل الله سبحانه وتعالى، وفاز بعضهم بعمرات إلى مكة المكرمة وما إلى ذلك. فالطفل عنده استعداد ولكن بشيء من التحبيب،
نعم،
يعني بهدايا بسيطة، بشيء يحبه الطفل من لعب الدنيا ولهوها المباح والمتاح شرعا ووضعا. في هذا الإطار الطالب والطفل تنشط هممه ويقوم بجد وسعي. يحكي لنا بعض أولياء الأمور أن ابنتهم الفائزة بالمرتبة الأولى وكانت قد حفظت 14 جزءا، يقول الله كانت مريضة،
سبحان الله،
ونلح عليها لتذهب للطبيب، تقول لا أريد أن أفوز بالمسابقة،
الله أكبر،
وشفاها الله عز وجل إن شاء الله،
نعم،
وفازت من شهر فوزا عظيم،
نعم.
فنرجو ألا نضيع هذه الفرصة من أولادنا، وفي المقابل لا نضيع عليهم إجازتهم من بعض اللعب المتاح والمباح من بعض الله. هذه طفولة لابد أن يعيشها ولكن في حدود ما أباح لنا الدين، حتى لا نؤصل فيه الرغبة في الحرام والرغبة في الخروج إلى الفسق والعياذ بالله، إنما نلهيهم بشيء مما يتلهى به الطفل مما أباح الله لنا، ولكن لابد أن نشعره. العمر غالي وأعجب ممن يعملون عيد ميلاد. سنة مضت سقطت
الله أكبر.
من طفله نفرحه ونفرح معه ونشعره بالبهجة أن سنة قد مضت. يا ترى كيف مضت وماذا مضى فيها؟ لابد أن نعقل. إنما يعني نجلسه أولا: يا بني يا ابنتي الحبيبة، مضى عام من عمرك ومن عمرك، ماذا فعلت فيه؟ تعال كده نحصي مع بعض. ويتذكر الطفل ونذكره: مضى عندك 70% خير، مذاكرة، نجاح، حفظ قرآن، بر الوالدين، كذا كذا، اكتب أعمالك ونحن نذكرك أيضا. و30% ضاعت هكذا، والله تستحق جائزة، ولكن لو جئت ب80% جائزتك ستكون أكبر.
صح.
أسلوب لطيف بسيط وهكذا. وجدنا العكس والعياذ بالله، نعطيه أيضا ما يشجعه على 30% من الخير. ولكن يا ولدي ضاع منك 70%. يعني لو وزننا يكون الميزان خاسرا.
نعم.
إن شاء الله في العام القابل تستعد.
نعم.
لأكثر أحسن وهكذا. نعم. شجع أولادنا، فرصة عظيمة.
نعم.
كما تفضلت يا أسامة كرمكم الله، فعلا لا, لا, لا يقتصر حفظ القرآن على الإجازة فقط. نعم. ولا يقتصر ختم القرآن على رمضان فقط، بل يعني ولو حصة في الأسبوع يأتيه شيخ كما يأتي أستاذ الإنجليزي.
نعم.
فرنساوي
وفيزياء
ودرس خصوصي في كل فن.
نعم. صح.
يعني يوم الجمعة ساعة.
نعم.
من قرآن ولو بواسطة والدته أو والده أو أخيه الأكبر.
نعم.
حتى يظل دائما على ذكر بالقرآن الكريم. ونريح أنفسنا من كل هذا، ندخل أولادنا الصغار في رحاب الأزهر.
نعم.
أو المدارس الإسلامية. فهو الذي لا يزال، هذا النوع من التعليم هو الذي لا يزال يحفظ القرآن ويذكر به، والدراسات الدينية التي لا تعلم التطرف إنما تعلم وتؤصل العلاقة الواجبة بين العبد وبين ربه.
نعم. وبدلا من أن ندير الراديو أو التلفزيون على أغاني أو
نعم
يعني صوت شيخنا الجليل ومشايخنا الأكارم،
نعم،
أن نستمع إلى القرآن بهذه الأصوات الجميلة، هذا نعم أمر مطلوب ومحمود في بيوتنا.
هذا أصوات كثيرة ما شاء الله وجميلة من مختلف أنحاء العالم.
نعم.
والله أصوات تشجي القلب وتمتع الأذن ويعني تطرب الإنسان فعلا. والقرآن فعلا له طرب، صح التعبير.
نعم.
له جمال في وقوعه على الأذن، في لمساته القلب. أحد مشايخنا في كلية أصول الدين حفظهم الله يقص علينا، كان في فرنسا ثم دخلوا مع صحباني في محطة بنزين، فوجدوا الجالس على كمبيوتر الحساب فتاة، العجب أنهم ولدوها تستمع لشريط قرآن بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، فظنوا أنها مسلمة فرحوا بها. قالوا: أنت مسلمة؟ قالت: لا، أنا نصرانية.
سبحان الله.
قالوا: أتدرين ما هذا الذي تسمعين؟
يا سلام.
قالت: نعم، هو قرآن المسلمين.
الله.
قال: سبحان الله، وكيف تسمعين قرآن المسلمين؟ يعني بأي هدف؟
صح.
قالت: أنا أدرس في محاط الماجستير في شيء في الموسيقى.
الله.
فوجدت في القرآن أنغاما، بتعبيرها أنغاما لا توجد في السلم الموسيقي.
الله أكبر.
مقامات موسيقية عجيبة.
سبحان الله.
في القرآن الكريم. فسبحان الله العظيم، هذا أحسه أهل الفن.
نعم.
نعم.
تحسوا في القرآن الكريم، هذا موجود فعلا.
نعم.
عبر عنه بعض علماء التفسير وعلوم القرآن كالشيخ محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه وغيره، قالوا: أسمع القرآن لإنسان بحيث يسمع الصوت ولا يعرف الكلام.
سبحان الله.
حتى لا يعرف المعنى.
نعم.
وفقط يسمع الصوت، نغمة الصوت للقارئ ستجده يستمتع. أضيف إليها شيئا على منوالها: المستمع في أيامنا، بعض المستمعين يعني في أعمال حرفية وكذا، بارك الله فيهم، يستمعون القرآن فهو يعني لا يعرف المعنى ولا يعرف اللغة العربية، ولكن استمع الصوت يقول الله الله ما شاء الله، إيه ده
إيه
الجمال ده،
سبحان الله.
يصيب في قلبه
نعم. ولو كان الشيخ قارئا حيا هكذا كما يقرأ شيخنا إن شاء الله نستمع إليه. أنا متأكد أن المستمع والمشاهد للقناة يقول ليته أطال،
نعم الله المستعان، نعم.
وربما بعضهم لا يفهم معاني الآيات،
نعم.
معاني الكلمة، لكن صوت القرآن الجميل الغض الطيب أمتع قلبه أطرب أذنه، فتمنى لو طالت،
نعم،
وتمنى لو كثرت،
الله أكبر،
وشعر بجمال القرآن وحلاوته،
نعم. ولعلكم قد وصل إليكم هذه التجربة العلمية،
نعم،
وهي نوع من الإعجاز. يعني أحد العلماء في اليابان أتى بمبردات عميقة اللي بيقولوا عليها الديب فريزرز، ووضع فيها وبأسلوب علمي بعض قطرات المياه أو ذرات المياه، وبدأ يدرسها، يدرس الشكل تحت الميكروسكوب، فوجد أن هذه الجزيئات وهذه الذرات إذا ما وضع صوتا للقرآن الكريم يتغير شكلها، شكل
الله
الذرة،
نعم،
إلى أجمل ما يكون،
سبحان
إلى أجمل ما يكون،
سبحان الله.
وهذا هو تأثير القرآن في الجمادات،
نعم.
فما بالنا بتأثير القرآن في نفوس الناس،
نعم.
وهذا ما سأعود إليكم كي تحدثوننا عنه فضيلة الدكتور، ولكن أحسب أن هناك إلحاحا وأننا أطلنا على مشاهدين الذين ينتظرون أن تكون هناك مداخلات على الهاتف، ولكن مشاهدي الكرام يعني هذه فرصة لكي نستمع وكي نتعلم، فمعنا علمان في هذا المجال، وهذا اتصال تليفوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا.
أريد أن نشكر الشيخ عبدالي والشيخ أحمد.
أهلا ومرحبا بك.
أسأل الله أن يعز بكم الإسلام رب.
اللهم أمين.
أريد أن أسأل السؤال بس.
تفضل يا
أخي. في يعني في فن التجويد، في التجويد.
تفضل يا أخي.
الشيخ مثلا، في شيخ بيقول لي ان بيقرا بقراءه كان هو معاه اجازه في القران،
نعم،
وبيقرا فقعد عن قراءته في ثلاث حروف، يعني في الطاء والضاد والقاف، وبيقول ان اهل اليمن بيقراوا كده، بيقرا يعني مثلا الطاء بيقرا قريبه من الضاد، وبيقول ان هي دي الطاء الفصيحه، وبيقول ان ابن الجزري قال كده، فكلامه قال لي انت تعلمت تعليم غلط، فانا بس عايز اعرف يعني الصحيح.
نعم، هذا سؤال في القراءات الشيخ.
أيوة.
نعم، بارك الله فيك يا أخي.
جزاك الله خير.
يعني هل هناك اتصال آخر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، فضلت الدكتور ونستقبل بعد ذلك اتصال.
الحقيقة لي مداخلة بسيطة مع
فضل.
يعني شيخنا. القدوة هي المحرك الأساس في توجيه الأبناء يا أخي الحبيب. قول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وعلى نفس طموح الأب ينشأ الأبناء. لو كان طموح الأب أن يخرج هذا الابن يعني يرطن كما يقولون بالإنجليزي، فتجد يدخل مدارس لغات إذا كان إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني وهكذا، ثم يزهده فيما سواهما. فنحن نريد الموازنة. الآن أنت يعني طفلك مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى، إذا أنت يا الأب أو أنت يا الأم 24 ساعة على الأغاني وعلى الأفلام وعلى يعني الأشياء المخالفة لله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سينشأ الأبناء؟ الأبناء عموما ينظرون إلى القدوات، الأب والأم في نواة الأسرة، فإذا كان صالحين من بعدهما ومن تحتهما الأبناء صالحين كذلك. ولكن يا أخي الحبيب، أنت في واد يعني سحيق عن البعد عن القرآن وكلام الله عز وجل، وتريد من أبنائك أن يكونوا حفظة أو متفهمين أو كذا، أنت بنفسك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. القول قول حتى يقيده العمل ويوثقه. مسألة الكلام سهلة، يعني بالواحد يتكلم من هنا إلى ما لا نهاية، ولكن يا أخي التطبيق العملي، وإني أنا أستشعر مسؤولية الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأبناء الذين سأسأل عنهم أمام الله عز وجل. فأنت إذا رغبتهم في القرآن وكنت قدوتهم، اعلم أنهم سيتأثرون بك،
ولكنك كقدوة تخالف ما تقول لهم لن يتأثروا وسيكون الكلام يعني يدخل من الودن هذه زي ما تقولون أنتم ويخرج من هذه الودن. فالأبناء بحاجة إلى قدوة، ثم كما تفضل الشيخ بحاجة إلى يعني تشجيع. إن أحسن كما نقول للمحسن أحسنت، ونقول للمسيء أسأت. ليست الشدة على طول تنفع، وليس الرخاء على طول ينفع، ولكن الموازنة، وكما يقولون بالشعرة يعني إذا شد فترخي وإذا أرخى تشد، وهكذا حتى تصبح المسألة عنده لذيذة وممتعة وجميلة ويتعايش معها. إما أنك يعني تظل في جانب مظلم في حياتك مع الله سبحانه وتعالى، ثم تطلب من أبنائك المستحيل وتقول يا أبنائي عليكم بالقرآن، اقرأوا القرآن، وتأتي بالأحاديث، فلن يستوعبوا ولن يعني يستفيدوا ولن يتأثروا ما لم أنت تبادر وتتأثر. هذه كنقطة وتعليق.
نعم، ما زال سؤالنا باقيا. نعم. أثر القرآن في نفوس الناس.
نعم.
ولعلكم تحدثتم عن أثر الإيمان في محاضرات لكم، وعن أثر السعادة.
نعم.
وأي إيمان وأي سعادة تتحقق إلا بكتاب الله. ولكن معي هدية لفضيلة الدكتور، يعني إخواننا في المسجد الذي تحدثتم عنه اتصلوا بنا الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا بك
الأستاذ أسامة.
أهلا بك ومرحبا.
معك محمد شفيق والد البنت سارة.
ما شاء الله.
اللي حفظ القرآن الكريم.
أهلا بك ومرحبا.
أهلا بك. بصراحة كانت فجأة جميلة جدا، وبشكر فضيلة الشيخ عبد اللذيذ أبو هاشم. كان له أثر كبير في تشجيع البنت في حفظ القرآن. ويا معكم عايز أتكلمكم.
تفضل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم
بنتنا. اهلا بك، اهلا بك ومرحبا.
الحمد لله.
معاك فضيله الدكتور عبد البديع. تفضل دكتور.
مرحبا يا ساره.
انا ساره محمد شفي.
مرحبا يا ساره.
ايوه يا فضيله الشيخ،
كيف حالك؟
الحمد لله
حفظك الله.
اذا سمعت فضيله الشيخ حضرتك وحضرتك بتتكلم عني يعني، وانا بشكر حضرتك على هذا الكلام. الحمد لله ربنا من عليا وحفظت القران الكريم في هذا المسجد المبارك، وكان عدد الأجزاء 16 جزءا خلال شهرين ونصف.
بارك الله فيك.
ما شاء الله.
نعم، يعني نسأل الله أن ينفعك بالقرآن.
آمين.
وأن يجعله حلة لك ولوالديك بإذن الله تعالى.
آمين.
ويعني كنا نتمنى أن نستمع إليك، ولولا أن هذا الأمر نحن يعني إلى حد ما نجد أن هناك ضوابط تمنعه بعض الشيء، لذلك نشكر والديك ونحمد لهما هذا الاتجاه. نعم. بارك الله فيك يا سارة.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. ونعود إلى هذا السؤال، يعني نعم. بعد أن تحدثت عن أثر الإيمان وعن نعم. أثر السعادة.
نعم.
وقلت إن السعادة والإيمان يتحققان
نعم.
بالقرآن.
الله أكبر. كما تحقق ذلك لصحابتنا الكرام وذلك الجيل القرآني الفريد. أنا قبل أن يعني أنتقل إلى هذه النقطة، الحقيقة هذا نموذج من النماذج المشرفة في يعني مخافة الله سبحانه وتعالى في تربية الأبناء. ابنتنا سارة ووالدها الكريم جزاه الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يثبته وأن يجعله قدوة لي يعني بيته، وأسأل الله أن يقتدي به غيره من أولياء الأمور.
اللهم آمين.
وأن يراع الله سبحانه وتعالى في هذه الأمانة وفي هذه المسؤولية، فيثلج الصدر مثل هذه البراعم التي تفتحت على كلام الله سبحانه وتعالى، وأشرقت بشمس القرآن، وأضاءت يعني قلوبها بهذا النور العظيم المتصل منذ أن نزل يعني كلام الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أخي الحبيب، سبحان الله، هذا القرآن الذي أثر على الجمادات كما قلت قبل قليل، العالم الياباني هل هو مسلم؟ أظنه غير ذلك، لكنهم يتتبعون العلوم عموما ويجربون، ولذلك يعني وصلوا إلى ما وصلوا إليه، هم مجتهدون ومخلصون كذلك. وهذه سنن كونية أخي الحبيب، أن الله سبحانه وتعالى أعطى للمجتهد حق اجتهاده. هم وصلوا لأنهم اجتهدوا، ويا ليتنا بقرآننا وبديننا وبإسلامنا نجتهد، فوالله لنسبقنهم، لأن عندنا شعلة ليست والله عندهم، عندهم جزء من الحقيقة. نحن بفضل من الله سبحانه وتعالى نقول أن عندنا كلام الله عز وجل هو كل الحق والحقيقة،
ينطق بالحق.
الله أكبر. وليتنا كمسلمين يا أخي الحبيب أن تكون عندنا هذه العزة وأن يكون عندنا هذا التفاعل والتعايش والتعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى، بدل ما يجي ياباني لا يعني يعرف حق الله عز وجل ويقيم الحج علي وعلى جميع المسلمين ويأتي بهذه التجربة ويقول أني والله وضعت المبردات في هذا البير ثم بدأت أقرأ عليها القرآن. لما يجيني عالم مسلم ويقول تعالوا يا من لا تؤمنون بالقرآن أنا أقول لكم حقا يتماشى مع العلم الذي تؤمنون به، أن كيف تأثرت جزيئات هذه الأكسجين والهيدروجين الموجودة في ذرة الماء هذه. إذا كنتم تؤمنون بأن العلم لا بد من محرك لهذه الجزيئات فإن كلام الله عز وجل أعظم محرك، وإذا حرك هذه الذرات وهي لا ترى بالعين المجردة فكيف لا يحرك القلوب وكيف لا يهز المشاعر وكيف لا يصنع قرآنا في قلوبنا. كيف أثر هذا القرآن في الصحابة ذلك الجيل القرآني الفريد، كيف كانوا؟ كانوا رعاع، كانوا بدوا، كانوا لا حضارة لهم، كما يقول عمر بن الخطاب يقول يصنع أحدنا صنما من تمر فإذا سافر وجاع أكله يأكل إلهه. ثم ماذا كانوا بعد أن كانوا هملا؟ أصبحوا قوادا. بعد أن كانوا على هامش الدنيا والتاريخ والحضارات أصبحوا بفضل الله عز وجل ثم بأثر القرآن في نفوسهم منارات وزعت العلم في مشارق الأرض ومغاربها. ذلك الأعرابي الذي يئد ابنته وهي تمسك لحيته ثم يأتيهم القرآن فيرفعهم ويكرمهم ويجعلهم يعني يتمنون خلفة البنات، وهذا رد على الذين يظنون أن الإسلام يحتقر المرأة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من رزق أحدكم بهاتين ويقصد البنات فأحسن تربيتهن كن له وجاء من النار يوم القيامة. وقال أحد الصحابة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، منزلة المرأة عظيمة. أعود وأرجع وأقول أن أثر القرآن إذا تعاملت معه كالدواء هو دواء، إذا تعاملت معه غذاء فهو غذاء. أرأيت كيف يؤثر الغذاء في بنية الجسم؟ فوالله الذي لا إله إلا هو إن للقرآن تأثيرا عظيما عجيبا. أحد الأطباء النفسيين المسلمين أجرى يعني تجربة ووجد أنه كلما قرأت القرآن كلما ازدادت مناعة الجسم الطبيعية، حصن حصين. ولذلك لماذا يدخل على الشيطان على كثير من الناس ولا يؤثر القرآن في قلوبهم؟ لأن الران عشعش على هذه القلوب، كما قال يعني شيخنا الفاضل القلب الذي أو الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كيف كالبيت الخرب. كيف يعني يعمر؟ يعمر بنور القرآن، أن يدخل القرآن ويتسلل شعاعه إلى شغاف القلوب فيحييها، كالمطر ينبت الزرع، كالغيث إذا حل نفع. إنما أن نتعامل مع كلام الله عز وجل، مع الأسف بعض الناس الآن يتعامل مع القرآن كالمناسبات، وقت الافتتاح يفتتح المحل بالقرآن، وكما يقولون إذا مثلا صار عنده عزاء شغل القرآن، وكأن كلام الله عز وجل أنزل وحصر لهذه المناسبات. ينبغي أن نعطي إذا أردنا أثره في النفوس وفي المجتمعات وفي القلوب وفي الأبدان، ينبغي أن نعطي للقرآن هيبته وأن نعطي لله مقامه وأن نعطي لهذا الكلام حقه من الخشية. الذي هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل يعني رأيته خاشعا متصدعا من ذكر الله ومن القرآن، كيف لا تتخشع له قلوبنا وتقشعر له أبداننا. ولذلك أخي الحبيب، إن أقبلت على كلام الله عز وجل تريد أن تتعايش معه وتتفاعل معه، لا بد أن تكون على ركيزة من الإقبال والإخلاص والموافقة، ثم ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخي الحبيب، إن كنت تريد أن يستقر في قلبك فأقبل عليه بنفس مقبلة نفس واثقة برجاء الله عز وجل. وكما قال شيخنا إن كنت تقرأ يا أيها الذين آمنوا تقف عند هذه الآية أحكاما وتطبيقا وكما يقولون تنفيذا، لا تكون يعني تظن أنها جاءت للرسول أو الصحابة أو لغيرك ولا تخاطبك أنت، فبادر وافعل وطبق وحتما ستجد هذه اللذة وهذا الرقي وهذا التفاعل وهذا التعايش، وتكون عقدا في ذلك العقد الفريد الذي نشأ وتربى عليه صحابتنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
اللهم أمين. ويعني أتوقف عند كلمة، كلمة التفاعل، وهنا حديث من الله إلى جموع المسلمين، ولا بد أن يكون هناك تفاعل. نحن لا نقرأ مجرد قراءة لا تغادر الشفاء، ولا نستمع إلى قرآن يدخل من أذن فيخرج من الأخرى ولا يقترب من القلب، لا 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 يحرك هذا القلب. كيف يتفاعل المسلم مع كتاب الله؟
مداخلة بسيطة مع شيخنا.
فضل
الشيخ كرمك الله، جزاه الله خير على ما قال وقدم. فعلا كنا نتمنى أن يكون المجري لهذه الأبحاث مسلما. هذا نحن أولى به، هذه بضاعتنا، ينبغي أن ترد إلينا. ولكن نعزي أنفسنا بأن بقول القائل والفضل ما شهدت به الأعداء.
الله
أكبر. لعل خروج هذا الكلام وأن القرآن يؤثر في المياه، يؤثر في كذا، يؤثر في كذا، من غير المسلمين لعله يكون أصدق في الواقع، ولعله يكون حجة أوقع. وهذا أراه تحقيقا لقول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. سنريهم، ولا تزال الآية تقرأ إلى الآن، ولا يزال الوعد مستمرا. ولذلك أدعو جميع العلماء في مختلف أنحاء العالم، وخاصة علماء الطبيعة، كلما قالوا اكتشفنا، أن يتراجعوا عن هذه الكلمة. هو إظهار من الله عز وجل، كشف من الله. وإلا فإلى الآن والناس يتمسحون في حضارة فرعون ويقولون ويشهدون بها. وكان فعلا بنص القرآن كان السابقون أمكن في الأرض من اللاحقين والحاضرين. قوم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فريدة،
سبحان الله،
بأي معدات وأم بأيديه،
وليست إمكانيات
ولا إمكانيات ولا شيء، أو بأظافره الله أعلم، لكن ينحت من الجبل بيتا ليس موجودا في أيام.
الله أكبر.
فكانوا ممكنين جدا. وقال سنريهم، ولا يزال يريهم آيات. ثانيا ربنا عز وجل يقول آية أراها لم تتحقق إلى الآن، أو ربما فيما لا أعلم فحسب علمي ما رأيناها، لكنها وعد. يقول تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال،
الله أكبر،
أزيلت فجرت ونسفت به، وذلك لأن الكفار كانوا يطلبون قرآنا غير القرآن. يأتي بغير القرآن غير هذا أو بدل. فكان من إجابات الله عليهم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، تشق به الأرض كالترع والأنهار، أو كلم به الموتى وصلة موصولة وخط ساخن بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، يتحدثون ماذا عندكم، ماذا صار عندكم، لكان القرآن. المفسرون قالوا جواب لولا محذوف، جواب لو محذوف، ولو أن قرآنا، قالوا تقديره لكان هذا القرآن. يعني لا تطلبوا بجهلكم يا كفار يا منكرين قرآنا غير هذا، فهذا أعظم كلام، وهذا قرآن قال الله فيه الله نزل أحسن الحديث.
نعم.
فإن أردتم قرآنا يسير الجبال قطع الأرض تكلموا الموتى فهذا هو، هذا هو، ابحثوا فيه. نعم. وخذوه وانتفعوا به.
الأمر في حاجة إلى تفصيل أكثر. نعم. بعد هذا الفاصل نعود إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد البديع أبو هاشم وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي العجمي حتى نعود إليكم. نترككم في معية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المشاهدون الكرام في كل مكان من أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتحية لكم مجددا، كما أجدد التحية لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي العجمي وفضيلة الشيخ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، فأهلا بهما ومرحبا. ونعود إلى ما تحدثنا فيه، نستكمل هذا اللقاء ونجيب على الأسئلة التي لم نجب عليها بعد، ولكن بعد أن نتلقى اتصالا أو اتصالين على الأكثر حتى نستكمل هذا اللقاء المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا يا أخي.
أهلا وسهلا بحضرتك. أنا أولا أحب أرحب بالشيخ أحمد بن علي العجمي في مصر، بلده الثانية، بلده الأولى يعني أو الثانية، وأحب أسلم على الشيخ عبد البديع وأدعي له أن ربنا يشفيه.
اللهم آمين.
ويتم عليه النعمة والعافية. وليا رجاء عند الشيخ أحمد، إحنا كنا اثنين نشرين زمان لسورة الشعراء وسورة النمل.
نعم.
بقراءة محققة كده هادية، فليس عادتنا كتير في الحفظ.
الله يبارك.
كان نفسنا نحصل على المصحف كامل بهذه القراءة الهادية. نعم. كانت بتساعد في المراجعة، ربنا يجعله في ميزان حسناته.
آمين وإياك إن شاء الله.
وليا بس يعني مداخلة كده بخصوص التفاعل مع القرآن. ان احنا في رمضان اللي فات، من رمضان اللي فات وانا قاعد بفكر في الموضوع ده، كنا رحنا نحضر ختمة للشيخ وقعدنا معاه في خدمة في اخر في 27، والشيخ كان بيقرأ علينا صور اللي هي المشيبات، يعني عما يتساءلون واذا الشمس كورت. فكنت ملاحظ ان الناس يعني ما كانوش بيبكوا يعني قوي، لما الشيخ بدأ يدعي ويقول يا الله ويا رحمن وكده، لقيت الناس بتصرخ وناس صارت اعصابها. فهل ده يتعارض مع التفاعل مع القرآن؟ احنا بنتفاعل مع دعاء البشر اكتر من تفاعلنا.
صح.
مع القرآن. ده اللي انا كان محيرني من رمضان، وكان نفسي ان انا اعرضه على حضراتكم، وكفايه يعني فرصه سعيده جدا جدا جدا، يعني حلم كبير قوي ان انا كلمت الشيخ احمد النهارده، والشيخ عبد البريه طبعا بترد على ايده، لكن الشيخ احمد والله العظيم منور عندنا في مصر كلها. ما عندكش فكره، انا لو قدامه هبوس ايده وهبوس دماغه.
استغفر الله العظيم. الله يرفع قدرك.
من فضل ربنا علينا ومن فضله هو كمان بعد
الله فضل. يحفظك ويبارك فيك.
بارك الله فيك يا اخي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم. وليكن نصيبنا في قناة الحكمة. وهذا هو كلام.
نعم.
أبو محمد الأستاذ وسام.
نعم.
يعني على الفور يتفاعل معنا هو الآخر. نعم. ويقول ليكن من نصيب قناة الحكمة أن نقدم ما يطلبه الجماهير.
نعم.
يعني وتستجيب لهذه الطلبات
بإذن الواحد الأحد
بإذن الله.
يعني جزاه الله خير أخونا الحبيب على ترحيبه يعني الكبير. والحقيقة يعني مصر وأهل مصر يعني أخجلوني بكرهمهم وأخجلوني ب يعني طيبهم ومعاملتهم الطيبة، جزاهم الله خير، وعاطفة الدين العظيمة الموجودة عند الجميع حقيقة. يعني
وشيخنا إذا استجبت أتينك الخبر، يعني العلم يؤتى.
الله يبارك. لا لا والله أنا جيكم، جزاكم الله خير، أتشرف فيكم، الله يحفظك ويبارك فيكم. لكن لي يعني ملاحظة وتعليق. يعني العبرة يا أخي الحبيب بكلام الله عز وجل، وليست بصوت فلان أو علان أو كذا. والمسألة هذه دقيقة، ونحتاج دائما أن نراجع أنفسنا في مسألة الإخلاص. يعني تخشى كما يقول السلف رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يخالف ما يعني يقرأه من كلام الله عز وجل. والمسؤولية عظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفتننا في ديننا، وكما يعني يقال في الدعاء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا شيخنا، ولا لا، لأن مصيبة الدين هي المصيبة. واحد السلف يقول يعني ما أجهلك عندما ينجو من خلفك وتخسر أنت أو تسقط أنت يا شيخنا. يعني سبحان الله، أنت تصلي بالناس يفوز غيرك لأنه مخلص وأنت ما حققت الإخلاص. فأنا أدعو الأخ وأخواني المشاهدين الأحبة، وأدعوكم يا شيخنا أن تدعو لي بالإخلاص والثبات، وأن يكون هذا العمل خالص لوجه الله الكريم، ولا يكون للدنيا أو الشهرة أو العجب أو النفس حظ منه ولا نصيب. والشيطان يا أخي الحبيب يتصيدنا في مسألة الإخلاص، يعني ويريد أن يشعرنا بأننا شيء ونحن والله لا شيء. نحن يعني المقصرين، نحن والله مفرطين، ونحن والله ما أدينا يعني ولا استغفر الله العظيم يعني فاصلة 0.99 من حق الله علينا يا إخواني. هذا الإله العظيم الخالق الرازق الحليم العظيم الكبير الذي نعمه علينا تترى بالليل والنهار، ونحن الواحد سبحان الله إذا قدم شوي كأنه يعني خدم دين الله عز وجل بما لم يخدمه الأولون والآخرون، وبعضنا إذا يعني أدى شيء لله كأنه أعاد فلسطين من احتلالها، وهذا الحقيقة من تلبيس الشيطان علينا. أنا أتكلم عن نفسي وأعوذ بالله من كلمة أنا، لأني لا بد أن نعالج أنفسنا وأن نربيها وأن لا نترك لها المجال في العنان، أن الإنسان يرى نفسه أنه فلان وأنه يسمع ثناء الناس يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، حتى لا يدخل في الرياء ولا يدخل في العجب ولا يدخل فيحبط عليه عمله. أنا يعني ركزت على هذه النقطة لكي أوصي بها أخواني يعني الحفاظ والقراء والأئمة، لأننا كلنا على نفس الطريق وكلنا في سفينة واحدة، لا بد أن نأخذ بأيدي بعضنا البعض. أنا بشر وضعيف وكلنا ذلك الرجل الذي قد يضعف وقد يعني يستلمه الشيطان في لحظة ضعف فيحبط عليه كل ما يعني صار. فدائما أسأل الله لي ولكم يا أخواني الإخلاص والقبول والثبات.
اللهم آمين.
وتستاهل قناة الحكمة وتستاهلون هذه التوصية، وأبشروا من عيوني وليهمكم إن شاء الله.
بارك الله فيك.
بإذن الواحد الأحد.
يعني إخواننا أشاروا إلى مسألة الخشوع.
نعم.
يعني لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما بال الإنسان يسمع القرآن ويسمع آيات العذاب.
نعم.
ولا يتحرك. ويعني أخونا الكريم أشار إلى من تحركت قلوبهم وارتفعت أصواتهم عند الدعاء ولم تتحرك عند القرآن.
نعم شيخنا، وشيخنا يشارك بإذن الله تعالى. أخي الحبيب، يعني هذا خطأ لابد أن نعالجه. أنا عن نفسي لو مثلا يعني حصل لي هذا الموقف أقول: يا أحمد العجمي، كيف يعني كلام الله عز وجل ما يؤثر فيك؟ وصف بليغ وعظيم للجنة والنار، وتمر عليه مر السحاب كما يقول أو مرور الكرام، وعندما يأتي بشر ويدعو بدعاء قد يكون هو من نفسه وصنعه يعني. وكما قال شيخنا يعني حتى لو ثبت أن هذا الدعاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقارن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو البشر بكلام الله عز وجل وهو رب البشر. فهذه الحقيقة يعني ينبغي لها يعني وقفة مع النفس، وينبغي أن نوطن أنفسنا أن نتدبر كلام الله عز وجل لأنه مفتاح الخشوع. إذا تفاعلت مع الآيات وتعايشت معها وتدبرتها ويعني كأنها تخاطبك، تخاطب تقصيرك، تخاطب تفريطك، تخاطبك أنت، وكأنك يعني كما يقول أبي بكر: لو قيل أن كل الناس في الجنة إلا واحد لظننته أنه أنا. الله أكبر، ما هذه التقوى وما هذه الخشية؟ وحنا زي ما قلت لك الواحد ينام ملء يعني جفنيه وكأنه خدم دين الله وكأن الجنة بيده، وصك الغفران وصك يعني موقفه أو قصره في الجنة عنده. لا بد أن نستشعر تقصيرنا، ولا بد أن يهزنا القرآن. لا بد، القرآن كما قلنا الذي تصدعت منه الجبال وانشقت منه الأرض، لا بد أن يؤثر في وفيك وفي الآخر. أما أن يمر علينا كلام الله عز وجل ثم يأتي الوتر والدعاء والقنوت فتبكي وتتعالى الأصوات وتتفاعل، ثم آيات النار والعذاب وآيات الجنة وآيات الموت يعني نمر عليها مر السحاب، هذا لا بد من مراجعة الإخلاص، مراجعة المتابعة لله عز وجل. وأنصح بارك الله فيك نفسي وإخواني بالخلوة في جوف الليل، لأنها تدربك يا أخي على مناجاة الله بكلام الله عز وجل. بعض المرات تحتاج أنك تختلي، سبحان الله، الجمعة يعني قد يعني تكون تربية جماعية، لكن بعض المرات تريد أن تربي نفسك تربية يعني صادقة وخالصة وليس فيها أي مؤثرات ولا مغريات ولا منبهات. عندك الجدران، لا عندك جمهور ولا عندك ناس تقول والله ما أحسن صلاته، ولا عندك من يستمع إليك فيقول ما أحسن صوته. عندك ربك الذي خلقك، خط ساخن مباشر ما بين العبد وبين ربه، يا ربي يا مولاي يا سيدي يا خالقي في سجودك، أنا عبدك الضعيف، أنا عبدك المحتاج، أنا عبدك المقر، أنا عبدك المقصر. والله أخواني كلنا ذاك الرجل، لا نعطي أنفسنا فوق حقها وفوق ما تستحق. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تتفطر يعني قدماه من قيام الليل، فلما تسأله عائشة أو ما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، يعني لسه هو يصلي حتى يشكر الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى هذه التربية، وما أحوجنا إلى هذا التوطين، وما أحوجنا أن نكبت جماح أنفسنا. إن النفس أخي الحبيب تحب الثناء وتحب البروز وتحب التميز، وإذا أطلقت لها العنان كبت بك، وإذا كبت بك هوت، وإن هويت خسرت الدنيا والآخرة. ما أصعبها من لحظات أن يكون لسانك شاهد عليك. يا ربي كان يقرأ القرآن وإذا اختلى انتهك محارمك، يا ربي كان يأمر الناس بالمعروف وإذا اختلى لم يأتمر به، يا ربي كان ينهى الناس عن المنكر ويتلو آيات التي تتحدث عن النار وكان يغشى المنكر، ولا يقيم لك يا مولاي وزنا. لسانك يا أخي ما هو كما يقولون يعني أناس آخرين، لا، يستنطق هذا اللسان وتستنطق الأيدي وتستنطق الأرجل أين مشيت وماذا فعلت وماذا غشيت. ولذلك إذا وقرت هذه المعاني في القلوب وفي النفوس وفي الصدور ثق تماما يا حبيب، لأنه هذا المنهج الذي مشى عليه أسلافنا، وهكذا تفاعلوا مع القرآن وهكذا فتح الله عليهم. إنما يا أخي الحبيب تتعامل مع القرآن كما قلت قبل قليل كأنك عفوا ولله المثل الأعلى كأنك تودي واجب أو تقرأ جريدة تبذه بذة وتهده هدة، إذا قيل لك هذه الآية يعني ما استفدت منها تقول هاه لا أدري. لا، اقرأ كما قرأ الأولون السلف من الصحابة، كان كما يقول ابن عباس لا يتجاوزون، أو ابن مسعود يا شيخنا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يقرؤوها ويتدبروها ويطبقوا ما فيها ويستخرجوا أحكامها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من مراتب الإحسان واليقين. أي نعم، بارك الله فيك،
بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم.
أضم صوتي فقط للشيخ أحمد في فعلا نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، لكن هي مجاهدة
أكيد
والإغراء بما بنعم الله.
نعم،
يعني حرب ضروس على المشايخ والعلماء.
الله أكبر،
نسأل الله أن يثبتنا ويحفظنا.
اللهم
وذلك دائما، وأكرر أنصح إخواني المشاهدين والمستمعين جميعا أن تكثروا من الدعاء لمشايخكم وعلمائكم.
الله أكبر.
كما اتصل أخونا بارك الله فيه واستمتع بالشريطين لفضيلة الشيخ أحمد وحفظ القرآن عليهم ويريد ختمة كاملة.
نعم.
هذا بقدر ما تحبون مشايخكم وقراءكم وعلمائكم أكثروا من الدعاء لهم، ولو على الأقل أن يرزقهم الله الإخلاص.
نعم.
يعني أنا واثق كم تتحسرون على شيخ كان ينصحكم أو قارئ يقرأ لكم، تسكنون أنتم الجنة وترونه في النار.
الله أكبر.
كالحمار يدور في الرحى، نعوذ بالله من ذلك. فنسألكم دعواتكم والله لجميع علماء المسلمين ومشايخ وقراء المسلمين. في مسألة البكاء في الصلاة والدعاء، أرى والله أعلم أن لأن الناس لا تفهم معاني القرآن.
نعم.
هم يسمعون صوتا.
نعم.
يعني معظم الناس لا يبلغهم أكثر من صوت القارئ.
سبحان الله.
صوته جميل رائع ممتع هو يطرأ به، لكن عند الدعاء الداعي عادة يمس حاجات الناس، ونجح أولادنا وشف مرضانا وحموتانا ودخلنا الجنة وقنا من النار. ده كلام بسيط يفهمه.
صح.
فهو يتأثر بالدعاء أكثر من القرآن. وبعض الناس كما قلنا في البداية يعني يوزع القرآن على غيره.
صح.
وليس له فيه نصيب.
نعم.
أذكر في سنة من السنوات حصل هذا معنا في صلاة القيام، بكى الناس في الدعاء أكثر من الصلاة.
نعم.
فعفوا كانوا حتى بكى الناس في الصلاة.
نعم.
سور والآيات شديدة وقوية وعن النار والقيامة. فبعد الصلاة جاءني في وسط الناس قال يا شيخ أنا بدي أسأل سؤال. فضل. قال لماذا تبكون؟ آيات يتوعد الله بها الكفار بالعذاب والمنافقين بالنار، ما لكم أنتم؟ أنتم مسلمون مصلون الحمد لله، لماذا تبكون؟ قلت يا أخي ما درانا ما درانا. يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت بكر، ما أضمن نفسي، ما أضمن الشيطان. خلاص يعني طالما صلينا الليلة نصبح مسلمين، قد يمسي الرجل مؤمنا ويصبح نعوذ بالله، ونسأل الله الثبات. هذا مع عدم معرفة الآيات ومعانيها، فهذا يشجع على عدم البكاء عند القرآن. ولذلك أنصح إخواني أيضا يا ليت خاصة في رمضان قبل أن نذهب إلى صلاة التراويح، يعني ممكن بالنهار في العصر اقرأ بسرعة تفسير الجزء الذي ستستمع إليه من شيخك هذه الليلة، فيه تفسير مبسط كتفسير الشيخ السعدي، تفسير إجمالي سريع اقرأه سريعا، حتى إذا استمعت وعندك خلفية عن المعاني فوقع الآيات على الأذن والقلب يكون على علم وفهم ودراية، هذا إن شاء الله يكون له الأثر العظيم جدا في نفس السامع إن شاء الله.
بارك الله فيكم. وكان هناك سائل سأل عن قاعدة في التجويد فيما يتعلق بالحروف
القراءات.
نعم
استمعت الشيخ.
والله شيخنا أنا والله
أدرى بلغة اليمن،
الله يحفظك ويبارك فيكم. الحقيقة يعني ليس كل القراءات يعني صحيحة وثابتة، فبعضها شاذة ومنكرة حتى. حتى يذكر بعض القراءات عن بعض اللهجات في العرب، يعني يبدلون العين بالنون، فيقول بدل ما أقول لك معذرا أعطيني هذا الكاس يقول انطيني هذا الكاس، كما يتحدثون أو يذكرون ذلك يعني أهل العراق كما مثلا، وبعض اللهجات عندنا في نجد. فتصور أن بعض القراءات الشاذة تقرأ هكذا، إنا أنطيناك الكوثر، أنطيناك وليس أعطيناك. لكن الحقيقة يا أخي الحبيب لابد من تواتر للقراءة حتى تصح روايتها، وإلا وقعت في الحذر الشرعي أنك يعني تعبدت الله عز وجل بغير ما شرع. فليس كل قراءة صحيحة، بل بعضها شاذة ومنكرة. وإبدال الحروف عرفت في بعضهم من يعني كقراءة مثلا ورش يعني مع الحروف في الإمالة مثلا، عرفت هذه ثابتة وصحيحة ومقروءة، لكن بعض القراءات لا، ينبغي أن تتنبه لها وتتأكد. يعني مثلا يعني لهجة يعني أهل اليمن يقلبون القاف قاف، فما يقول قل هو الله أحد،
قل
فقد أيوة قل
القارعة.
نعم
القارعة ما القارعة،
أيوة القارعة. هنا ينبغي على الإنسان يعني أن يعني يوطن لسانه حتى لا يشذ في هذه القراءة. وكذلك عندنا في الخليج يعني بعض المرات يعني يقلبون الغين قاف جميل، فبدال مثلا أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبدل الغين قاف، وهذا خطأ. نعم
والكافشين
كذلك. فنصيحتي لإخواني عموما حتى الذي يجد صعوبة، يعني كما يعني في الحديث الصحيح الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران، أجر الاجتهاد. لكن يا أخي الحبيب لا بد من المحاولة، ولا بد يعني شوف حنا مع احترامي وتقديري ولله المثل الأعلى، بعض الناس يعني لما يتعلم الإنجليزية يبغى الأكسنت، يعني ملافظ الحروف كما يلفظها أهلها، يعني how it is أو كذا أو كيف تطلع أو فالله عز وجل أعظم وأجل وأخشى وأحق. فينبغي حتى لو في صعوبة عليك أنك مثلا يعني تعودت في كلامك أو لهجتك أن مثلا تبدل الغين قاف، لكن عند القرآن تعود، لا تقل قير المقضوب عليهم ولا الضالين. وبعضهم من الجهل لا يقول ولا الضالين، الضاد هذه يقول ولا الضالين، وهذا إبدال حرف محل حرف. ولذلك يا أخي الحبيب لو أننا نحن نعطي القرآن ما يستحقه صدقني سنصل إلى طموحنا وإلى مبتغانا. لكن أن تتعامل معه تعامل لمشي حالك ولا تعامل كما يقول المستعجل فلن تستفيد.
نعم. نعم. هناك سؤال هام جدا طرحناه في البداية.
قصيرة صغيرة. هو بعض المعلمي القرآن
نعم.
يبالغون في تعليم تلاميذه.
نعم.
يعني ذكر لي أن بعض المعلمين يأتي بمرآة
أيوة.
ويمسكها التلميذ ليرى نفسه من أين يخرج لسانه ومن أين يضعه. يعني حتى ذكر لي بعض التلاميذ
نعم.
أن أفواههم أصيبت بألم
الله.
كثرت ضم هكذا أيوة. هكذا
التكلف
وهكذا فيها تكلف زيادة
نعم.
القرآن سهل وقد يسرنا القرآن
للذكر
نعم. ولكن هو فقط أنقله عن شيخ
نعم.
أخذه من مجاز قرأ على شيخ وهكذا حتى أخذ القرآن من مصدر صحيح بدون تكلف. لكن لا أقرأه وحدي ولا أتعلم وحدي
نعم.
ولا أبالغ ولا أتشدد في هذا.
بارك الله فيكما. وكان هناك سؤال وعدنا في البداية أن نجيب عليه ويبدو أن الوقت لا يسمح بأن نجيب عليه، لذلك سأتركه وأحسب أن أخي الفاضل الأستاذ وسام لابد أن يضع هذا السؤال على أجندة أعماله في منتدى الحكمة. وكان هذا السؤال: هل يعيب أهل هذا العصر التقيد بكلام السلف كابن عباس وابن مسعود؟ أحسب أنه لن يفوته أن يفرد حلقة للإجابة على هذا السؤال في منتدى الحكمة، وأتمنى أن يكون من بين ضيوفها فضيلة الدكتور أحمد بن علي العجمي وفضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم. وقبل أن نختتم هذا اللقاء لابد أن نستمع إليك، فلن يتركني المشاهدون الكرام إذا خرجنا دون أن يستمعوا إلى القرآن.
طلب الجميع
ويبارك فيكم. أسأل الله لي ولكم الإخلاص وأن يكون هذا يعني القول وهذا العمل وهذا الجهد في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يعني يرزقنا وإياكم الإخلاص الذي يليق بمقام الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم وأطل.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. لعله لم يبقى من الوقت إلا قليل،
5 دقائق.
أي نعم. الله يحفظكم نعم. ويبارك فيكم. لعلنا نقرأ الآيات كما قلنا يعني قبل قليل عن قارئ القرآن الذي قرأه لله عز وجل بإخلاص عندما ينادى ويكرم في الحديث الصحيح ويناديه المنادي: يا قارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها.
نعم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينجينا وإياكم من الخزي ومن الذل ومن الهوان. لمن قرأ القرآن يريد به دنيا أو يريد به منصب أو يريد به أي أمر من أمور الدنيا وسقطها ومتاعها في الدنيا، نحن لا نعلم لأننا بشر نظنه أنه قرأ القرآن لله ومن أجل الله وفي الله، لكنه عندما يستنطق من رب العزة والجلال في ذلك الموقف العظيم الرهيب يقول: يا فلان فيما قرأت القرآن؟ فيقول ويظن أن جوابه في الدنيا سيكرره في الآخرة وسيمر كما مر على الناس وهو الآن يجاوب به رب الناس، فيقول: قرأته فيك. فيقول الله عز وجل: كذبت، قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ويزج به في النار. نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يقرؤون القرآن بإخلاص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه المكانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية
في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم ورزقنا وإياكم الإخلاص. وإلى كل مشاهدي الكرام في ختام هذا اللقاء، ليس بعد كلام الله من كلام يقال. أتوجه بخالص الشكر لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي العجمي وفضيلة الشيخ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، نفع الله بكما ورزقكما الإخلاص ورزقنا إياه ورزق مشاهدينا جميعا الإخلاص والخشوع، ورزقهم حفظ كتاب الله وتدبره والعمل به. شكر الله لكما، وشكر الله لكل مشاهدي الكرام الذين عاشوا معنا في هذه الليلة المباركة في هذا الدرس، في هذه الحلقة، حلقة علم ومجلس علم تحفه الملائكة. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.